بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي صير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلب. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير. قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله. والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما. وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم زكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين وفك أسرنا وأسر المأسورين واقض ديننا ودين المدينين وألف بين قلوبنا أجمعين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء ومع اللقاء الثاني عشر بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. بداية أعتذر عن الغياب في اللقاء الذي مضى، والغياب كان لعذر، فكنت في زيارة لبعض الأقارب من باب صلة الأرحام ومن باب إصلاح ذات البين، فطال الوقت وكان من العسير الحضور، فأرجو المسامحة. بارك الله فيكم. إخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا بين يدي حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان. رحمكم الله. سأله عن الساعة وعن أمارتها. وقفنا بين يدي هذا الحديث، بينا منزلته، ثم بينا مفرداته، ثم ترجمنا لراوي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترجمة مختصرة، ثم بدأنا الوقوف بين يدي الفوائد المستخرجة من هذا الحديث، ووصلنا إلى الفائدة الثانية والعشرين. هذه الفائدة إخوتان مضمونها أنه إذا كان السؤال عاما فالأفضل أن تقتصر الإجابة على أهم المهمات، فالسؤال عن الإسلام وخصاله سؤال عام يدخل تحته جميع أعمال الجوارح، لكنه اقتصر على أهم المهمات وهي الأركان، وهذا أدب يتأدب به طلاب العلم والدعاء والعلماء في مقام الفتوى. لا بد للعالم ولا بد للداعية إلى الله عز وجل، ولا بد لطالب العلم أن يكون ملما بآداب الفتيا، لأن الفتيا علم، والعلم له ضوابطه. فمن الضوابط، وقد ذكرنا من الكثير فيما مضى، من الضوابط إذا كانت المسألة عامة يدخل تحتها الكثير من الفروع، ينبغي على المفتي أن يذكر أهم المهمات للسائل، والتفصيل يأتي بعد عند السؤال، حتى لا تكثر على السائل، لأن كثرة العلم ينسي بعضه بعضا، كثرة العلم ينسي بعضه بعضا. وإحنا في مقام فتوى، سؤال، السؤال الذي عرض على النبي: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ معلوم أن الإسلام منهج حياة كامل، يجب على المسلم في حركاته وسكناته في أقواله وأعماله أن يكون مسلما، لأن الإسلام منهج حياة كامل. فإذا أردنا أن نجيب على مفهوم الإسلام، العمر كله لا يكفي، ولا إيه؟ هنتكلم عن الإسلام ككل. فاقتصر النبي على بيان الأركان، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هل هو ده الإسلام فقط؟ لا، دي أهم المهمات. كما ذكرت لكم من قبل في بعض الإشارات أنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلت لكم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم شبه لنا الإسلام بالبناء العظيم، بني الإسلام ده بناء عظيم قوي، ولا شك أن أي بناء يحتاج إلى أسس وقواعد حتى يقام عليها. فذكر النبي القواعد التي يقوم عليها البناء، الأساس كما تقول أنت. أي إنسان هيبني بيت لازم يكون عنده قطعة أرض، وعشان يبني عمارة لازم يشوف فيه مهندس تنفيذي يرسم له رسم لهذا البناء، وبيسأله البناء ده عايزه كم دور، كم طابق، وعلى حسب عدد الطوابق بيكون البناء والأساس. وإنسان مثلا يبني بيت على وش الأرض مش محتاج أساس، غرفة اتنين تلاتة ويعرشهم وخلاص، بناء ضعيف. لو جه بنى على وش الأرض وبعد كده فكر يبني دورين تاني فوق منه، قول له ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ مفيش أساس. لو جيت تبني هيقع عليك. ليه؟ مفيش أسس. انت عملت حجرتين على وش الأرض، إنما عشان تبني عمارة يبقى لازم يكون في أساس. بيسموها حتى الجماعة المقاولين لبشة، بيجيب مهندس يخطط الأرض، يعمل له رسم عشان يبني البناء ده، يقول له هنحفر في الأرض مثلا 3 متر ونعمل لبشة، بعد كده نعمل الميدة، بعد كده نعمل الأعمدة، وبعد كده نعمل السقف ونرفع الطوابق. يبقى الأساس بيحدد قوة البناء أو ضعف البناء. إذا كان الأساس قوي يبقى البناء قوي، الأساس ضعيف يبقى البناء ضعيف. طب الإسلام أعظم بناء، يبقى لابد أن يكون له أساس من القوة بمكان. فالنبي بيّن الأسس فقال بني الإسلام على خمس، هذه الأساس، بغيرها لا إسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو العمود الضخم الذي يتوسط البناء، وبدون هذا العمود لا بناء، ما فيش بناء. وبعد كده في أركان أربعة: إقام الصلاة ركن، إيتاء الزكاة ركن، صوم رمضان ركن، حج البيت ركن. ده الأسس. الآن عملنا الأساس. نعم، قلت لكم إن لابد لأي بناء من بوابة، والآن الناس بتفتخر في الأبراج والعمارات بالبوابة، يقول لك عامل بوابة الجرانيت وبالرخام وفيها أضواء ومساحتها 4 متر واثنين ثلاثة أسانسير أو مصعد. صحيح، مهم أوي البوابة. يقول لك حتى من شكل البوابة تحب المكان، تحب البناء. واضح؟ يعني ده عنوان، عنوان البناء، عايز أعرف البناء ده شكله جميل أنظر ليش؟ للبوابة. طب الإسلام بناء، إيه بوابة هذا البناء؟ قال العلماء: الأمر بالمعروف، بالأمر بالمعروف، بالكلمة الطيبة، باللين، بالرفق، بالرحمة، ندعو الناس لدخول هذا البناء. قال الله تعالى في مقام التربية والإعداد لنبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن بوابة البناء الأمر بالمعروف. طيب لكل بناء لابد من نوافذ حتى تسمح بمرور الشمس فتطهر البناء من الآفات والعلل والأمراض. لذلك دايما اللي يبحث عن سكن يبحث عن منافذه، هل هو صحي ولا غير صحي، بتدخل الشمس ولا لا. فدخول الشمس علامة صحة البناء، لأن وظيفة الشمس إيش؟ تطهير المكان من الميكروبات التي فيه، فلابد يكون في نافذة تسمح بدخول الشمس، تسمح بدخول الهواء وتجديد الهواء. ده مهم قوي. وذلك البناء لما تغلق الغرفة مثلا يومين ثلاثة تجد لها الريح بتاعها يتغير، واللي يقعد فيها تجيله كآبة وهم وغم، يقول لك يا أخي هوي، افتح الشبابيك، خلي الهواء يتجدد، خلي الشمس تدخل، مش قاعد على طول مظلم كده وحالتك بؤس ماشي كده. فنقول لك افتح الشباك شوية. يبقى وظيفة النافذة تطهير البناء من الآفات. طب ايه نافذة الإسلام؟ قلنا النهي عن المنكر. بالنهي عن المنكر بنطهر البناء من المخالفات والمنكرات والبدع حتى يكون البناء صحيحا صحيا. يبقى يجي النهي عن المنكر. طيب أي بناء لابد له من سقف؟ ووظيفة السقف حماية السكان من تلصص اللصوص ومن سطوهم ومن اعتداء المعتدين. أيضا تحمي البناء من الرياح من الأمطار. ينفع نسكن في مكان ملوش سقف؟ كيف؟ شوية شتاء يجوا شوية مطر ينزلوا بهدلون، ريح قوية تبهدل حتى تكشف العورات، محتاجين سقف يستر. طب سقف الإسلام الجهاد في سبيل الله. بالجهاد في سبيل الله بنحفظ هذا البناء من اعتداء المعتدين وتلصص اللصوص والمخربين، يحمي البناء. طيب يبقى احنا كده عرفنا الأساس، عرفنا البوابة، عرفنا النافذة، عرفنا السقف. البناء له طوابق متعددة، أدوار يعني، وفي كل دور في أكثر من شقة، صحيح؟ شوف كده الأبراج الفخمة، يقول لك مثلا برج على مساحة 1000 متر مربع صافي، في كام شقة؟ يقول لك في حوالي 7 شقق في الدور الواحد. لو قلنا هيقسموا كل شقة 100 يبقى في 10 شقق في الدور الواحد، واربع اسانسيرات وشغلانه بقى ماشي كده. فالبناء بتاع الاسلام بناء ضخم وعظيم قوي. فنقول عندنا شقق متعدده وغرف متنوعه، فنقول لك مثلا نطلع الطابق الاول في مبنى الاسلام نجد مثلا شقه مكتوب عليها صله الارحام. من الاسلام ولا لا؟ من الاسلام. ادخل بقى الشقه تلاقي غرفة الأب وغرفة الأم، غرفة الابن وغرفة البنت، غرفة العمة والعم، غرفة الخالة والخال، صحيح؟ شقة جنبها برضو في صلة الأرحام، دي اسمها صلة الأرحام الخاصة. هتجد شقة اسمها صلة الأرحام العامة. إذا وفي أرحام عامة، أيوة، كل من يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله هو من بني رحمي. تدخل بقى الشقة دي غرفة مكتوب عليها رحمك بدول الغرب، في بلد كذا وكذا وكذا في مسلمين، دول من أرحامك، تتصل بهم تتواصل معهم تتعرف على أخبارهم. رحمي في دول الخليج، رحمي في فلسطين،
رحمي في الجزائر في المغرب في تونس دي كلها شقق، ده كله من الإسلام. شقة ثالثة مكتوب حقوق الجار، وتجدهم ثلاث شقق جنب بعض. الجار المسلم، الجار المسلم القريب، الجار الكافر. الله الله الله. الجار المسلم له حقين علي، حق الإسلام وحق الجوار. الجار القريب المسلم له ثلاث حقوق، حق الإسلام، حق القرابة، حق الجوار. الجار الكافر له عندي حق الجوار. نعم. خش كمان شقة الناحية دي كده، شقة بعنوان مكارم الأخلاق من الإسلام. ادخل بقى على جوه تجد غرفة اسمها الصدق، غرفة اسمها الأمانة، غرفة اسمها الوفاء بالعهد، غرفة اسمها حسن الظن. عدد بقى الغرف في باب مكارم الأخلاق. غرفة مكتوب عليها لا للكذب، ما ينفعش تكذب، لا للخيانة. ولذلك نجد أن أئمة السلف صنفوا في هذا الباب. منهم مثلا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى صنف كتابا من 8 مجلدات، وبعض الطبعات أكثر من 8، بعنوان شعب الإيمان، في شرح حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: الإيمان 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث ده شرحه في 8 مجلدات، لأنه بيتكلم عن الشعب، شعب الإيمان اللي هي شعب الإسلام. فنبدأ بقى نطلع كده ونصعد طابق طابق، تجد أمورا عجيبة، واجبات ومندوبات ومستحبات، خلاص كده. ونطلع الطوابق العليا، الطرق بقى، لا تفعل، لا تفعل، اترك كذا، اترك كذا، لان احنا قلنا تحت الاركان. هنطلع مع الواجبات الطوابق اللي بعدها، بعد كده مع المندوبات والمستحبات، بعد كده مع المكروهات، بعد كده مع المحرمات، عشان يكتمل البناء، لان الاسلام منهج حياة كامل. فمن أدب الفتية إن كانت المسألة عامة يكتفي المفتي بذكر المهمات والأركان اللي بتجمع بقية الفروع، وده أدب مهم علمنا إياه رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والمسألة المهمة دي تزيل من عننا عن فهم بعض الإشكالات عندما تقرأ بعض النصوص التي اكتفى فيها النبي بذكر بعضا من الواجبات. منها مثلا عندما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه النبي صلوات ربي وتسليماته عليه كما جاء في الصحيح، قال ابن مسعود: قلت يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم: بر، عفوا، الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فسكت عن رسول الله، ولو ازتزدت النبي لزادني. الحديث تيجي انت تقول: الله، معقولة افضل الاسلام الثلاثة دول بس؟ هم دول بس ثلاثة؟ لا، افهم بقى، ما احنا قلنا لك اهو، لما يكون السؤال عام بيكتفى فيه بذكر المهمات. وإذا شوف الأئمة لما يشرحوا الحديث ويقولون ايه: ذكر النبي 3 من فضائل الأعمال: صلاة لوقتها، بر الوالدين، الجهاد، لأن من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ. اللي بيحافظ على الصلاة مش ممكن يخلف الوعد ولا ايه؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها أوقات محددة في اليوم والليلة، هتضبط عندك قضية الوقت وتحرص على الوقت، فاللي يحافظ على هذه الصلوات لا يمكن يخلف وعدا إلا لعذر، لأنه تربى في هذه الفريضة على أهمية الوقت والحفاظ على الوقت والحفاظ على الموعد. أنا لي موعد لقاء مع ربي في كل يوم وليلة 5 مرات بحرص عليها، فهكل لما سواها أحفظ. بر الوالدين، اللي هيكون برا بوالديه هيكون لما ذلك أحفظ وأبر. وذلك لما سئل العالم بيسأله سائل هل أنا من الصالحين، قال يا بني ما حالك بالنسبة للدعاء لوالديك؟ إن كنت تكثر من الدعاء لهما فأنت من الصالحين، وإن كنت لا تكثر من الدعاء لهما فلست من الصالحين. واستدل بقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يبقى صفة الولد الصالح الدعاء لوالدي، ما بدعيش، يبقى لست منهم، لست من الصالحين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ده الولد الصالح. ما فيش دعاء فين وفين لما تذكر بس لست من الصالحين، لأن الصلاح حقا يجعلك حريصا على الحقوق والواجبات، ده معنى الصلاح. ما بدعيش بس اخرج، ما انتش منهم. الله أكبر، في كل سجدة لازم تدعو لوالديك إن كنت من الصالحين، لأن البر لهما بعد موتهما الدعاء لهما. وصلت من كان في حياتهما يصلان. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الوفاء حتى مع الزوجة، ما بالك بالأم والأب. من لما ماتت خديجة كانت هناك امرأة كلما جاءت إلى النبي أكرمها وفرد رداءه لها، فسئل في ذلك قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة رضي الله عن خديجة. شوف وفاء النبي لخديجة بعد موتها يكرم من كانت خديجة تحب إكرامه في حياتها، فيكرمها النبي بعد خديجة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد وفاة عمر رضي الله عن عمر، كان ابن عمر في سفر يركب دابة جميلة قوية وخلف منه بعض الدواب، ما هو في سفر. في الطريق التقى به رجل مسن كان صديقا لعمر في حياة عمر. ماذا صنع ابن عمر؟ خلع ابن عمر عمامته وألبسها للرجل، ونزل عن دبته القوية الغالية وأعطاها للرجل، وركب على حمار ضعيف. فلما سئل قال إنه كان صديقا لعمر. الله أكبر، ده كان صاحب والدي، فلابد نكرمه، وده من باب البر بعمر. هكذا علمنا الصحابة البر بالوالدين. ابن عباس اعتبر من ينفض ثوبه بجوار والديه من العاقين لهما، قال بس جاي من خارج من البيت وداخل بتنفض هدومك كده بس جنب ابيك او امك، قال دعكوك. ليه؟ قال الغبرة التي تخرج من ثوبك عليهما تعد عقوقا لهما. اما اللي بيشتم واللي بيسب واللي بيضرب، يا رب سلم يا رب سلم. يبقى اللي بيكون برا بوالديه هيكون لما سوى ذلك أبر، هيكون برا بالجار، هيكون برا بالكبير وبالصغير، لأنه تعلم البر مع الأبوين. الجهاد في سبيل الله، بذل النفس أغلى ما يملك المرء من أجل نصرة الدين، إلا يكون حريص على ده هيكون على ما سوى ذلك أحرص. يبقى في المسائل العامة يذكر النبي أهم المهمات. أيضا يزول عنك إشكال آخر، إن نفس المسألة قد تعرض على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فتختلف عليها الإجابات. يعني نفس مسألة ابن مسعود دي، أي الإسلام أفضل، سئلها النبي في موطن آخر فأجاب إجابة أخرى تماما غير الإجابة التي أجاب بها لابن مسعود، من ذلك ما جاء عند البخاري. سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أي الإسلام أفضل، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أو كما قال النبي. شوف منهج الإسلام الجميل قوي يا إخوة، حقيقة ما تعاني منه الأمة بسبب البعد عن المنهج. الآن صلات مقطعة وعلاقات مخربة، حتى في مقام من يسمون بطلبة العلم إلا من رحم ربي وعصم، أصبحت رايات وأحزاب، نسأل الله السلام. فتشرذمت الأمة، وهذا يفسق وهذا يبدع وهذا لا يسلم وهذا لا يرد السلام. يا رب سلم، ابتعدنا عن منهاج النبوة فابتلينا وانكسرنا وذهبت الريح، لأن القرآن قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد كان، وقد كان. شوف منهج الإسلام الجميل، يا رسول الله أي الإسلام أفضل، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. طبعا هذا مقيد بالمسلم، لأن في بعض النصوص نهت عن بداءة غير المسلم بالسلام إلا بتحياتهم، أو أما بتحية الإسلام كاملة فلا، لأن الرحمة والبركة لا تكون إلا على مسلم. لكن ندعو لغيرنا بالهداية، حتى في مقام تشميت العاطس علمنا النبي تشميت المسلم بعد أن يحمد الله، ودي بقولها كثيرا، لأن في حديث عن النبي قال من عطس فلم يحمد الله فلا تشمتوه. فأقول لك السنة إذا عطست أن تقول الحمد لله وتسمعني، يرحمك الله. لازم تسمعني، ما تقولش انا قلت في سري. طيب خلاص ما تلومنيش اذا ما شمتكش، لانني اذا شمتك بغير حمد منك مسموع لي اكون بذلك قد خالفت نهي نبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال فلا تشمتوا. وذلك احد ائمة الاعلام الامام الطبري كان في سفر وركب مركبا، وصار المركب به في عرض البحر، على الشاطئ رجل بدوي كان يجلس فعطس فحمد الله، الصوت وصل للإمام فقال يرحمك الله يا عبد الله، ما سمعهوش. فأمر الطبري قائد القارب أن يعود به إلى الشاطئ، فقال لعل بها يرفعنا الله إلى الجنة، وخرج من البحر وقال للرجل يرحمك الله، قال يرحمني وإياك الله، رجع تاني للسفر. شوف حرص على السنن، حرص سنن. فللمسلم نقول له يرحمك الله، طب لو كان كافرا وعطس وراح أعجبك الحمد لله، نقول له يهديكم الله، يهديكم الله، ندعي له بالهداية، لأن الرحمة لا تجوز إلا على مين؟ على مسلم. فدي حقوق نخلي بالنا منها. يبقى العطس ده له حق عليا، أيوه، إن كان مسلما فحمد الله أقول له يرحمك الله، يرد يرحمني وإياكم الله، أو أقول له يهديكم ويصلح بالكم الله في رواية أخرى، لأن صلاح الحال تكون لأهل الحق. فلما النبي يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم تقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف مقيد بالمسلم اللي هو تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي للمسلم، إنما هو معدي عليك بقى قال لك صباح الخير قل له صباح النور ماشي، إنما أنا لا أستخدم هذه التحية مع المسلمين لأن هذه التحية غير مشروعة عندنا. لماذا؟ لأن صباح الخير ومساء الخير كما تعلمون هذه منبعها من عند الهندوس الذين يعتقدون بتعدد الآلهة، فعندهم إله للنور وعندهم إله للظلام، حتى معظم الأفلام الكرتونية للأطفال زي كان قليل لك هيركليز ومش عارف الكلام ده كله، ده كله على أبناء الآلهة والآلهة المتعددة في الكون، عقائد شركية كلها وبيربوا عليه الأطفال للأسف، وإحنا بنسيب ولادنا يتفرجوا بدون متابعة، ده إله وده ابن إله ومش عارف ده إله النور وده إله الشر وده إله الخير، بقت شركة آلهة. احنا ما عندناش الكلام ده، عندنا إله واحد أحد، ما بنقولش صباح الخير ولا مساء الخير، ودي كانت أيضا تحية الجاهلية، عمت صباحا وعمت مساء. فجاء الإسلام فجاء لنا بتحية عظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الصباح في الظهر بالليل هي تحيتنا تحية واحدة. ما عندناش بقى زي الغرب كده يقول لك ايه في الصباح جود مورجن، ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا عندنا جود افترنون، ما عندناش الكلام ده، ولا عندنا جود نايت، ما عندناش الكلام ده، ما عندناش بونجوخ ولا بون نوي ولا بون سواغ، ما عندناش الكلام ده، عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح كده؟ طب غير مسلم سلم عليك بتحياتك قول له وعليكم وعليكم كيف حالك وندعي له بالهداية. واضح؟ إذن الإجابة هنا على نفس المسألة اختلفت، هنا قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، لماذا؟ وهذا إشكال. فبهناك في حديث ابن مسعود قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، وهنا قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. قال العلماء لأن هذا من باب مراعاة حال السائل وحال البيئة عند السؤال، مراعاة حال السائل وحال البيئة عند السؤال، ينبغي على المفتي أن يراعي حال المستفتي. يجي لك واحد بيسأل وأنت تعلم من حاله أنه عاقل والديه، يقول لك أعظم حاجة في الإسلام إيه يا عم الشيخ؟ تقول له بر الوالدين، يعني مش الصلاة؟ ما ده بيصلي ينقصه إيش دي؟ قول له بر الوالدين، لازم تكون على علم بحال الناس وتراعي حال الناس عند الفتوى، ده حتى في مقام الرؤى. شوف العلماء استفادوا من السنة إيه. ابن سيرين رحمه الله تعالى جاءه رجلان، الأول يقول يا ابن سيرين، وكان من أهل الحديث الثقات وكان يعبر الرؤى رضي الله عنه، قال يا ابن سيرين رأيت فيما يرى النائم أني أؤذن للصلاة، قال أبشر بأداء فريضة الحج. في نفس المجلس جاءه آخر يا ابن سيرين رأيت فيما يرى النائم أني أؤذن، قال له ابن سيرين لعلك لص سارق، وكان كما أخبر. فتعجب الناس كيف يا ابن سيرين؟ قال الأول سألاني فنظرت إلى وجهه فرأيت فيه الصلاح فتذكرت فيه قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. والآخر نظرت إليه فرأيت عليه علامات الفساد فتذكرت فيه قول ربي وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. يبقى تأويل الرؤى ده علم بيرجع لصلاح الرأي أو فساده طلاحه لسمته، ده كله واضح. لذلك ممكن الرؤية الوحيدة تسأل فيها فلان فيجيبك إجابة وغيره يجيبك على العكس، ليه؟ على حسب حالك، لأن هم في زمانهم رضي، كان الزمان صالح، أزمنة البر والتقوى، فكان المخالفة تظهر على صاحبها. ونحن نحمد الله أن الذنوب ليست لها رائحة، وإلا لما استطاع بعضنا أن يجالس بعضا، نسأل الله السلامة. من جميل ستر الله علينا أنه سترنا في هذا الباب، لله الحمد والمنة. يبقى لابد من مراعاة حال السائل عند المسألة. فلما عرضت المسألة الثانية نفس المسألة كانت الإجابة مختلفة، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. قال العلماء ومنهم البدر العيني في كتابه الموسوم بعمدة القارئ شرح صحيح البخاري قال عرضت هذه المسألة على رسول الله في بداية الهجرة إلى المدينة، وكان حال المهاجرين يقتضي إطعام الطعام والكفالة ويقتضي إفشاء السلام. الآن كلهم جايين من مكة غير معروفين لأهل المدينة، ما لهمش بيوت ولا وظائف ولا أعمال، تركوا الأموال تركوا الديار، محتاجين لإيش؟ لكفالة. فقال تطعم الطعام. الآن أفضل شيء في الإسلام في حالكم الآن إطعام الطعام كفالة، وإيه كمان؟ وإفشاء السلام. جالكم إخوة لكم من مكة ما تعرفوهمش، طب لازم نفشي السلام، ترك السلام على من تعرف، أي من الأنصار اللي انت عارفينهم، ومن لا تعرف من المهاجرين. شوف مراعاة الحال عند السؤال، واضح الكلام ده للدعاء؟ واضح يا شيخ أسامة؟ علشان كده لابد من قراءة أدب الفتية، كتاب ماتع اسمه أدب المفتي والمستفتي، لازم تقرأه كطالب علم تعرف إيه أداب الفتية، لأن الجرأة في هذا الباب مصيبة من المصائب. لا ينبغي لأحد أن يتعرض لفتية الناس إلا بعلم. شوف الملائكة أعظم الخلق، عندما سألهم الرب جل جلاله وكان الاختبار بين الملائكة وبين آدم، وآدم أيضا من أعظم المخلوقات، لسه بكلم الإخوة في هذا الباب، الله جل جلاله خلق العرش أولا، ثم خلق القلم وكتب به مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، ثم جعل خلق آدم آخر المخلوقات. لماذا؟ قال العلماء لكي يعد الدار قبل الساكن. هيئنا لك الدار أولا، خلقنا العرش، خلقنا القلم، خلقنا السماوات والأرض، وأعددنا لك الدار، وجعلنا خلقك يا آدم آخر المخلوقات من باب إعداد الدار قبل الساكن. هذه واحدة. أيضا من أول المخلوقات القلم، ودي آلة العلم، فكان من الجمال أن يكون آخر المخلوقات الإنسان العالم، قلم وعلم. من أجل ذلك فضل الله آدم على الملائكة بإيش؟ بالعلم، بالعلم. استمعنا كده الشيخ محسن يقرأ في المغرب وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا هو الشاهد، لما سئلوا عما لا يعلمه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اوعى تقول في الدين ممكن أو لا، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما عندكش علم اسكت اسكت تسكت، ها تقول له كده اسكت. آدم عليه السلام خلق من الطين، والطين يتركب من أصلين، الأول الماء، ومنه جعل الله كل شيء حي. الثاني التراب، وهو مخزن الخيرات والكنوز والعطاءات، فيه النباتات والخضروات والفواكه، فيه الذهب والفضة والمعادن، كل كنوز. وكأن الله تعالى يقول إن هذا المخلوق الذي جعلته آخر المخلوقات يحمل أمرين، يحمل الهداية التي فيها الخير للعالم، ويحمل الدين الذي فيه النفع للعالم. هذه مهمتك أيها الإنسان. دخل الوقت؟ دخل الوقت؟ طيب قولوا كما يقول المؤذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فعود إلى مظاهر التكريم في هذا المخلوق آدم عليه السلام. جعل الله تعالى لهذا المخلوق قيمة عجيبة بين أجناس الكون من حوله، فجمع فيه ما تفرق في الكون. فآدم عليه السلام عالم صغير، هذا العالم جمع الله فيه ما تفرق في العالم الكبير، بل آدم من الكون من حوله بمثابة الجسد، عفوا بمثابة القلب من الجسد. ومعلوم أن القلب إذا فارق الجسد كانت نهاية الجسد، وكذلك بفقد هذا المخلوق يطوي الله الكون بأسره. حضرتك أيها الإنسان المكرم لك فترة عمرية في هذا الكون، بنهاية فترتك أنت إيه اللي يحصل للكون؟ ينتهي. يطوي الرب جل في علاه السماوات والأرض قطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده. شوف منزلتك، شوف منزلتك العظيمة قوي. ليه؟ إن ليك مهمة في هذا الكون، مهمة العبودية، مهمة الأمر والنهي، مهمة الإصلاح للإفساد. لذا كان هذا التكريم، بل والعجيب قبل أن ينزل آدم إلى الأرض كان لابد من تدريب على تكاليف الشرع بأمره ونهيه، وبيان معوقات الطريق من غفلة ونسيان، وتزيين نفس أمارة بالسوء، ووساوس شيطان عدو مبين. فكانت مرحلة الجنة. الله أكبر، لازم تتدرب من أجل المقصد العظيم الذي من أجله سوف تنزل إلى الأرض، لازم تهيأ. فكانت مرحلة الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. آدي التربية على الشرع بالأمر والنهي. الأمر في قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، آدي أمر. وكلا منها رغدا حيث شئتما، آدي أمر. هو الشرع كده أمر ونهي، افعل لا تفعل، ولا تقرب أدنى هذه الشجرة اللي هي شجرة إيه صحيح؟ من يعرف؟ ها؟ قمح، شجرة قمح. ها؟ أحسن، اختلف العلماء. ها إيه كمان؟ من يعرف يا ولد؟ أيوة.
السؤال عليه الرد عليه، السؤال ده هيفيدنا بإيه؟
أحسن، ماشي. حد يعرف؟ طيب، ودي قاعدة مهمة أوي يا جماعة في العلم، لازم نحفظها كويس أوي. إذا سكت القرآن وسكتت السنة نسكت. كل الوارد في الخلاف فيها إسرائيليات، لم يأتي به نص من كتاب ربنا ولا من صحيح سنة نبينا، يبقى نسكت. الشجرة، الشجرة وصلت دي؟ وصلت؟ ولا تفاح ولا عنب ولا قمح ولا موز. الله أعلم، هي كانت رمز للممنوع، ابعد عن دي خلاص بقى، ابعد وخلاص. وده منهج القرآن، منهج القرآن لفت الأنظار إلى الغاية والمقصد مش المسميات. حتى في معظم القصص يقول لك مثلا واضرب لهم مثلا رجلين، ما قالش الاسماء خلاص، ما تقولش اسمهم ايه، احنا مش عايزين الاسماء، احنا عايزين القصه والعبره.
طويل والله
صحيح، الله يكرمك، تخين والله رفيع، مش عندنا كلام. واوحينا الى ام موسى، هو ام موسى اسمها ايه يا اخو انت مالك انت؟ القران قال، لا ما قالش، النبي قال، ابدا خلاص. وقالت لأخته قصي، أخت اسماء، ويا سيدي انت مالك، القرآن قال لك اسمها، لا النبي قال لا، خلاص. يبقى كل اللي هيورد في الكلام ده كله إسرائيليات مش بتاعتنا، بياخذها بس أهل التفسير من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. زي واتل عليهم نبأ ابني آدم قابيل وهابيل، فين؟ هات لي آية أو هات لي حديث أنا بقول لك اسمهم قابيل وهابيل، مفيش، دي كلها إسرائيليات. ها والله، والله إسرائيليات، لم يرد بذلك نص. الملائكة سيدنا عزرائيل، إيش يا واد اسمه ملك الموت، بنص القرآن قل يتوفاكم ملك الموت، ما قالش اسمه إيه، يقول لك بقى اسمه عبد الرحمن، من قال؟ اسمه عزرائيل، من قال؟ اسمه ملك الموت، خلصت يا ملك الموت، خلصت، واضح؟ فإذا سكت القرآن سكتنا، إذا سكتت السنة سكتنا، لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم. طيب كلام جميل، آدم دخل الجنة، أيوة كويس أوي، أمر نعم، ونهي نعم، أدي التشريع أهو، اتدرب بقى على الأمر وعلى النهي. وقال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لتظمأ فيها ولا تضحى، يا نعيم بلا تعب. الله أكبر على الجمال ده، مبسوط أوي، كل واشرب واتبسط واتمتع بلا تعب، بس خلي بالك ابعد عن دي، بلاش تيجي جنبها. شوف حتى المنهج القرآني العجيب، قال ولا تقربا، وانا ذكرت هذا مرارا وتكرارا لان التكرار بيعلم الابرار. اه والله ده بنص القرآن، سيبك من كلام الناس العوام واللي سيبك الكلام ده كلام باطل، التكرار بيعلم مين؟ الابرار. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع مين يا رب؟ المؤمنين. يبقى كثرة التذكير بينفع مين؟ المؤمنين، أهل البر، أهل الصلاح. ولذا قال العلماء ما تكرر تكرر. اللي تكرره كتير يثبت عند الناس، فاحنا بنكرره. لان دي مفاهيم ايمانيه لابد ان تكون راسخه في الاذهان وفي القلوب تقود الى عمل صالح. ادم امر ونهي، في النهي قال ولا تقرب، مع ان الممنوع ايه؟ الاكل. لماذا لم يقل ولا تاكلا؟ ايوه، لان الاسلام يحفظ اتباعه من مقدمات المعصيه ومن اغراء المعصيه. انا مش عايزك توصل هناك ابدا، ده انا من البدايه هقول لك اوعى تقرب. القرب محرم، لانه لو قال ولا تاكل لكان الجلوس مباحا. فاذا جلس ادم وحواء نظر الى الثمره فربما زينت وتحركت شهوه فقطف فاكل. ناين، عفوا دي بتاعت المانيا دي، ناين يعني لا. لا ولا تقرب، القرب حرام. الله اكبر، ما هو ده المنهج، ده المنهج. انا مش عايزك تقرب من المعصيه، يبقى القرب حكمه ايش؟ حرام. واضح؟ فلما يجي القران يقول ولا تقرب الزنا، عفوا ولا تقرب الزنا انه كان فاحشه ومقت وساء سبيلا، قال ايه؟ ولا تقربوا، ما قالش ولا تزنوا. يبقى القرب من الزنا حكمه ايه؟
حرام.
عايز اسمع.
حرام.
حرام. القرب زي ايه؟ نظره محرمه مقدمه من مقدمات الزنا، لان العين تنظر، صح؟
نعم.
طيب والقلب يتمنى، لان النظره بريد الزنا، توصل للقلب تعمل فيه الافاعيل. قال النبي والفرج يصدق هذا او يكذبه، فيقول لك النظره ممنوعه. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. رساله الاسلام منع الاغراء. اللي يقول لك رساله الفن رساله جميله، رسالة ايه ده؟ نشر الفاحشة في الذين امنوا. تقول لي رسالة؟ عري وصفور وتبرج ومناظر خليعة ورقص. يقول لك لا، ده رسالة، ده فن. فن
ابداع.
ابداع ابداع. لا، ده نشر الفاحشة في الذين امنوا. والله يا اخوة ارباب الفن هؤلاء مساكين أغواهم الشيطان، فعاشوا في الوحل والطين ولم يروا نور الإسلام. إسلام نور، نور. شوف حياتهم عاملة إزاي. يقول لك إبداع. نسأل الله لهم الهداية، قولوا آمين.
آمين.
ربنا يهديهم. اللهم آمين. آمين. شوف الإسلام منهجه إيه؟ ولا تقربوا. ده المنهج يا إخوة. يبقى الخلوة بالمرأة الأجنبية حكمها إيه؟ حرام. شوف النبي يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ها ثالثهم. ده كلام مين؟ ده كلام النبوة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دلوقتي الطبيب عنده ممرضة، تدخل الممرضة ويتقفل الباب على الطبيب، وما ينفع؟ لا يجوز. والله لا يجوز. المدير عنده سكرتيرة، وتدخل السكرتيرة ويتقفل الباب، ايه رأيك انت عم الحاج؟ لا يجوز. دي كلها مقدمات الزنا، والقرآن يقول ولا تقربوا الزنا. ده منهج، لان احنا في زمن يا اخوة الان الباطل بيعمل ايه؟ يريد تغيير المفاهيم، ودي اخطر حاجة على الامة. فيجعل المعروف منكرا ويجعل المنكر معروفا. يا رب سلم، يا رب سلم. التمسك بالدين تشدد وتنطع، ترك الدين مدنية وإبداع وفن. ما تسمعونا الصلاة على الحديث. مشكلة كبيرة قوي. فنقول له هذا المنهج، قال الله قال رسوله قال الصحابة. فالقرآن يقول ولا تقربوا، يبقى كل مقدمات الفاحشة محرمة. تسلم باب يديك على المرأة وتفعص، ايه حكمها؟ ايه حرام يا ولدي، حرام. النبي ما صافح امرأة قط الا ان تكون من محارمه. فهمت حاجة يا ولدي؟ انما الاعمال بالنيات. سبحان الله يا ولدي، يا ولدي فيها نص اتق الله. طيب ايه كمان؟ يا ايها الذين امنوا، بينادي على مين؟ بس عرفتوا القضية؟ عشان لما يجي واحد يخالفك قول له القرآن بينادي على اهل الايمان. ان كنت منهم هتستجيب، هتخالف ما انتش منهم. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، ها اسمع، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني فاجتنبوه، ابتعدوا عنه ولا تقتربوا منه. مجرد القرب حرام. لا 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 لا. الخمر مش حرام، ده السكر هو اللي حرام. يا ابن الايه؟ نقول له احنا القران بيندى على اهل الايمان يا رجل. بيندى على اهل الايمان. فاجتنبوه اعلى مراتب التحريم. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. يبقى الاوثان القرب منها مكروه ولا حرام؟ صنم، بايع بيت الصنم مكروه يا ولد بنص القران يا ولد. ايه رايكم؟ لا يحسن. نعم.
فضيات جه شيخ بيقول الخمر ده مكروه بس مش
ما انا بتكلم عنه ده. ده مش شيخ. ده مش شيخ. لا يحسن قراءة الآية. شيخ مين؟ الله يهديه.
الحشيش طاهر.
والحشيش طاهر؟ طاهر طاهر. فهي الحملة الآن يا إخوة، حملة المفاهيم، حملة لتغيير المفاهيم، لتغييب الأمة حتى يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. والله غالب على أمره سبحانه جل وعلا، والإسلام دينه الذي ارتضاه للبشرية. فاحفظوا هذا جيدا، والله يا إخوة ما من أحد حارب الدين وحارب قيمه إلا قسمه الله رب العالمين. لأن الله تعالى يقول ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا تحزنوا وتمسكوا بدينكم بقيمكم. فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. فالمنهج يا إخوة حمايتك من إغراء المعصية، ابعد، لا تقرب، لا 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 لا. لذا قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يبقى القرب حرام ولا حلال؟ حرام. ده إذا قربت هتكون من مين؟ من الظالمين. يبقى القرب إيش؟ حرام. يبقى آدم دخل الجنة للتدرب على التشريع بأمره ونهيه، افعل لا تفعل. يأتي القرآن ليعلمنا أن آدم في مرحلة الاختبار دي هيئ وبين له المعوقات اللي هتبعدك عن الطريق ده، اللي هي الغفلة، النسيان، النفس الأمارة بالسوء. ما هي دي اللي بتغير المفاهيم، النفس الإيش؟ الأمارة بالسوء، وتزيين الشيطان عدوك المبين. فيقوم آدم يغفل عن الأمر وينسى الأمر عندما وسوس له إبليس. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. شفت إبليس عارف مناط ضعفك فين، عارف أنت بتحب إيه، دخل من دي. حبك للنفس مش عايز تموت، ولما حد بيذكرك للموت بالموت يا دايق، الا من رحم ربي وعاصم. احنا لسه شباب يا عم الحاج، شباب الموت لا يعرف شابا ولا صغيرا ولا كبيرا، يأتي بغتة فأعد للسؤال الجواب. بتحب البقاء؟ اثنين، بتحب المال قوي فدخلك من هنا يا آدم. هل أدلك على شجرة الخلد؟ هتعيش مش هتموت لو أكلت منها. طيب اثنين، وملك لا يبلى تبقى مالك، يعني عندك الدنيا كلها ثراء بقى لا ينقطع. وعشان يلبس الأمر على آدم وحواء دخل من باب ثوب الناصح الأمين. يا ابن الإيه؟ ما هو كده يدخل لك من باب الخير أهو. وقاسمهما، ده بيقسم بالله، إني لكما لمن الناصحين. ما دي أبواب الشر، هي بيدخل من باب الخير. زي ما تقول الفن إبداع، ده احنا أصحاب رسالة. رسالة ايه؟ رسالة عري وصفور ورقص وخنوع ومجون، هي دي رسالة. هادي شوف الشباب الآن زي يقول لك مش عارف موت أو حياة، كلام انتوا عارفين ده كله، أنا ما عرفوش لكن بسمع بلطجة وكلام باطل وشباب ضايع ومخدرات وقرف، ما ده كله بيعود على البلاد بالوبال، بيدمر المجتمعات ويهدم القيم. فلابد من الأخذ باليد على أولاء أن يتقوا الله عز وجل في البلاد وفي العباد. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. نسي آدم الأمر والنهي، غفل، فدلاهما بغرور. أكل؟ نعم أكل، لكن معصية آدم يا إخوة كانت عن غفلة ولم تكن عن تعمد لمخالفة سيده، لذا علمه الله كيف يعتذر وكيف يتوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. إيه الكلمات دي؟ اللي احنا كلنا في حاجة ماسة في واقعنا المعاصر اليوم أن نفزع بها إلى ربنا. سأل الله المغفرة وسأل الله الرحمة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. امتى هنقولها يا جماعة؟ امتى هنقول لربنا كده؟ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لازم نرجع. الآن انزل يا آدم إلى الأرض بعد أن عاينت التشريع بأمره ونهي، وبعد أن تعلمت معوقات الطريق من غفلة ونسيان ومن نفس أمارة بالسوء ومن شيطان عدو مبين يقف لك بالمرصاد يزين لك الباطل، انزل الآن إلى الأرض لأداء المهمة التي أنيطت بك وهي تحقيق العبودية لله رب العالمين بتنفيذ الأمر واجتناب النهي وتعليم الناس الخير ونشر الصلح في أرض الله وإعمار هذه الأرض بعد أن تدربت وتهيأت. إخوتاه، ضاق علينا المقام فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.